طيب ما الفرق بين التحمل والأداء؟ التحمل تلقي الحديث، والأداء إلقاء الحديث. وكذلك صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه لا بد من معرفة ذلك أيضا لأن لا يكتبه على وجه خطأ. ومن المهم أن يضبط ما كتبه بخط واضح بين منقط معرب، وألا يجعل بين الأسطر ما يمكن أن يكتب فيه شيء لئلا يدخل أحد في الكتاب ما ليس منه. ومن المهم أيضا أن الإنسان إذا أتى على ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا كان في ذلك مضرة أو مشقة. فإن كان في ذلك مضرة بحيث يسبقه المحدث إذا قال نكتب صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه أن يهملها نهائيا ويقول قال النبي ويصلي عليه بقلبه كما فعل ذلك بعض أئمة الحديث. ومنهم من يكتب بالرمز فيكتب صاد، ومنهم من يكتب بالرمز الذي هو أقبح من ذلك فيكتب صلعا، يأخذ من صلى الصاد. ومن لفظ الجلالة اللام، ومن عليه العين، ومن سلم الميم، فيكتب صلعم، واللي يقرأ قال النبي صلعم، هذا خطأ عظيم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الصاد عرف أن هذا رمز. كذلك أيضا من المهم معرفة سماع الحديث وإسماعه والرحلة فيه. وقد كان السلف يرحلون إلى الحديث مسافة الشهر والشهرين في ذلك الوقت الذي يكون فيه السفر شاقا وعظيما على النفوس، ومع ذلك يسافرون. رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى حديث واحد مسافة شهر. والرحلات لطلب العلم معروفة أيضا مكتوبة عند العلماء يرجع إليه. كذلك من المهم معرفة تصنيف الحديث إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. كم هذه؟ هذه أربعة أنواع. إما على المسانيد بأن يكتب حديث كل صحابي على حدة، فيكتب مثلا مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، ويأتي بكل حديث رواه عنه. هذه المسانيد مثل ما إيش؟ أشهر ما نعلم مسند الإمام أحمد رحمه الله. وإما على الأبواب كصحيح البخاري، وإما على العلل كعلل الترمذي وغيره. المهم أنه يكتب الأحاديث بحسب ما فيها من العلل. وإما على الأطراف بأن يكتب طرف الحديث الدال على بقيته، وهذا أيضا يكون أحيانا كالمسند بمعنى أنه يذكر مسند كل صحابي ويذكر الطرف ويقول رواه فلان وفلان وفلان. ومعرفة سبب الحديث كذلك من المهم معرفة السبب، لأن معرفة السبب تعين على فهم المراد. أحيانا إذا لم يعرف السبب أشكل عليه من الحديث، والسبب هو القصة أو القضية التي ورد الحديث من أجلها. فمثلا إذا قال لك قال إنما الولاء لمن أعتق، ما سببه؟ قصة فريرة مع عائشة. فإذا ذكر إذا عرف السبب أعان على فهم الحديث. وقد ألف العلماء في هذا أيضا، ومنهم من ذكره المؤلف وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في طيب إذا عرفنا السبب هل يختص الحديث بسببه أو يعم؟ يعم. لكنه يعم مثل الحال التي ورد الحديث من أجلها، ما هو عموما عاما. فقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لا نقول إن هذا نفي للبر في الصيام في أي سفر، بل هو نفي للبر في الصيام الذي يحصل فيه ما حصل لهذا الرجل الذي كان سبب الحديث، وهو المشقة الشديدة. طيب، يقول رحمه الله: وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض، يعني ليس فيه إلا التسليم، ظاهرة التعبير مستغنية عن التمثيل، وحصها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله موفق والهادي لا إله إلا هو. ها؟ محض بالرفع صفة للنقل. إيه خالد. والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما علمناه حجة لنا، وأن يسر لنا ولكم الأمور، ويعيذنا من الشرور. ونحن نعتذر من التقصير إن كان منا تقصير، ونعذركم فيما حصل منكم من التقصير. نعم، قل لي. الفائدة منها لأجل أن تكثر الأحاديث المكتوبة ويرجع إليها في مضامين. لا لا، يذكر طرف الحديث فقط. شوف الآن مثلا في البخاري في الطبعة الأخيرة يقول أطرافه في كذا وكذا، أما هذا ليس خاصا بالبخاري، الأطراف المؤلفة يكثر مثلا حديث عن ابن عباس يذكر أول حديث ثم يقول رواه فلان وفلان وفلان وفلان. اي نعم. وقلنا ان الحديث من الكنى
ابو كذا او
كذا او ما شابه ذلك. نعم. ابن رشد هذه كنيه، والجد هذا لقب. نعم.
تاريخ
وإذا بدأ
في
قراءة كتب تاريخ الابتداء، وإذا انتهى كذلك فهذا ينبغي وما فائدة. أما إذا اشترى
كتابا
وكتب اسمه،
لا تاريخ
الاشتراء، ما في مانع. أنا شو يعرف إنهم ومن الناس الصالفين على الكتب، تقطع الكتب عنده بشهر أو شهرين، أو إنه إنسان رزين ولا يقطع الكتب، قال هذا عندي 10 سنين كان جديد الآن. لا، فيه فائدة، على الأقل متعة، يعني أقل ما فيها من متعة، وكذلك ابتداء الدرس. لكن بالنسبة لي أنا، أنتم الله يهديكم تكتبون ابتداء الدرس علشان تحتجون علينا، تقول لنا 7 سنين زاد المستقنع، ليش هذا؟ إيش؟ الآن؟ انتهت الورقات الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عندنا تسميع الان. ها؟ طيب. ها؟ المناقش من اين؟ الخاتمه فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. من المهم معرفة طبقات الرواة، فما هي الطبقة؟
طبقة هم أهل عصر اجتمعوا اتفقوا في السن أو النقي أو السن أو النقي أو
الأخ أو الأخ عن الشيخ. طيب، لماذا كان من المهم معرفة مواليدهم ووفياتهم؟ عبد الله. أحسنت، لنعلم أن الاشتباه بين المنقطع وإيش والمتصل. طيب، الجرح لا بد أن نعرف ما هو الجرح. وصف الراوي بأنه
الراوي
روايته. أحسنت. وصف الراوي بما يقضي رد روايته. لو قيل هذا مبتدع وروى ما يقوي بدعته رددناه. صار هذا الضعف. طيب. تعارض الجرح والتعديل، أيهما يقدم يا سلمان؟ ما في التفصيل؟
في تفصيل.
نعم.
وكان الجرح مفصلاً قدم عليه التعديل.
نعم.
وكان مفصلاً قدم الجرح.
نعم. إلا
إذا كان أخذين قضية علم فيقدم مفصلاً، سواء التعديل أو التفصيل.
بأن يقول المعدل مثلا أنا أعرف أنه مجروح على جرح لكنه تاب. طيب بارك الله فيك. زين. أعلى أسوأ أوصاف الجرح ما ورد بصيغة التفضيل مثل أكثر الناس. طيب أيما أشد، أكثر الناس أو وضع؟ لماذا؟ أحسن. طيب فلان لين، ايش تقول؟ هل هذه جرح او مدح؟ انت
جرح
او مدح؟
مدح
مدح
مدح.
ها؟
ما
يجي
لا يمكن ما
يسخر يقول إيه عجيب. ما وين زميله يترجم؟
والله ما هو بين الجرح ومدح.
اسأله قل هل إذا قيل فلان لين هل هو جرح أو مدح؟ اسأله.
جرح
لين يا شيخ. يقولون المؤمن هين لين، إذن هو جرح، لكنه من أوصاف الجرح السهلة أو السيئة؟ سؤال يعني. أنت انتقل السؤال لك.
ها؟
أي
سهل.
هذا سهل. أحسنت. بارك الله فيك. إذا قيل في راوي من الرواة إنه شيخ، هل هذا جرح أو تعديل؟ صح، تعديل، ولكنه أدنى مراتب التعديل، مع أنه لو نظرنا إلى العرف العام لكان كلمة الشيخ يعني
كبير
عادي، يعني أنه كبير وعادي. نعم. لو أن رجلا جرح شخصا وقال إن هذا لا تقبل روايته لأنه يفسر الاستواء بالعلو، تقول الطالب
نقول هذا جرح مردود على صاحبه لأنه جرحه بما لا يقتضي الجرح بل بما يقتضي التعديل.
ما تقول الجملة صحيح؟ أي لا شك. لو جاء مثلا إنسان من الأشعرية أو غيرهم قال هذا لا تقبل روايته لأنه مجسم حيث يقول إن الله استوى على عرشه أي على عليه فلا نقبل روايته، قلنا له أنت المجروح. نقول أنت المجروح لأنك وصفته بما يقتضي التعديل وقبول روايته. ولهذا لابد في الجرح من أن يكون صادرا ممن يعرف أسباب الجرح لأن لا نقع في هذه المشكلة. طيب ما تقول يا آدم؟ من المهم معرفة الكنى والأصل. لماذا كلام المهم؟
كنية الرواة
ها؟
يعني تعرف بكناهم أو بكنيتهم وأسمائهم هو أيضا من
يعني ما الفائدة من أن نعرف أن هذا المكنى اسمه كذا وكذا؟
نعم، لتمييزه عن غيره ممن تكنى بكنيته.
صحيح، هذا فائدة، لكن في فائدة أخرى أيضا.
يرفع الجهالة
إذا شككنا. نعم، لكن هذا صحيح، هذا مثل ما قال، لأن لا يشتبه بغيره، لكن هناك فائدة ثانية أيضا قد تكون أهم من هذا،
لأن الغرض قد يشتبه
الكلية أكثر من اسمه، فإن علم الاسم أشكل عليه هذا، فإن عرف الكلية يزال النفس. أيضا لا لأنه إذا ذكر بغير كنيته اشتبه عليه. لو قيل عن عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. من يدري أن عبد الرحمن بن الصخر هو أبو هريرة؟ نعم. كذلك لو قيل عن عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك على لسانه وقال: من يعرف أنه أبو موسى الأشعري؟ ولهذا من المهم معرفة الكنية مع الاسم لئلا يشتبه الراوي إذا ذكر باسمه وكان مشتهرا بكنيته أو بالعكس. طيب، من المهم معرفة الأسماء المجردة والمفردة، ما الفرق بينهما؟ محجوب. الفرق بين الأسماء المفردة والمجردة، نعم، هنشوف لك المعرف ما في شيء. يقول: فسر الماء بعد الجهد بالماء. تعرف الكلام هذا؟ واحد سئل ما هو الماء، فجعل يفكر وبعد التعب الماء هو الماء، ففسر الماء بعد الجهد بالماء. لا تعب داخل السؤال.
شيخ، الأسماء المفردة، نعم، هو المفرد مثلا أسماء شيخ البخاري المصنف،
يعني أن نتكلم عن الرجال باعتبارهم
لمصنف
واحد،
وأما المجردة،
نعم،
هو المسجد
الرواد سردا، شهاد الرواد يدرس كمان. طيب، لأن العلماء الذين يتكلمون على الرجال سلكوا الطريقين، منهم من تكلم على رجال مصنف معين، ومنهم من تكلم على رجال مطلقا سردا غير مقيد بكتاب. نعم. طيب، يقول: صفة كتابة الحديث. نعم.
الأخوان بالعكس.
نعم. المفردة هو الذي يتكلم على الرجال من حيثهم، والمجردة هي التي تكون. نعم. المجردة هي التي لا تتقيد بالكتاب، والمفردة هي تتقيد بالكتاب. نعم.
ابن حجر أشار إلى
هي محتملة، هي عبارة محتملة. الشيخ موجود. الشيخ
يقول لا يدري أن يقال مخصوص.
ها؟
ومن المتقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري وابن نصر الكلباني ورجال مسلم الأبي.
نعم. طيب،
تأول يا شيخ ونقل شيء مهم.
وش
ومن معرفة الأسماء المجردة وقد جمعها جماعة من الأئمة.
نعم.
فمنهم من جمعها بغير قيد.
زين.
كابن سعد في الطبقات.
نعم.
وابن أبي خيثم والبخاري في تاريخين.
زين.
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.
زين.
ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شعيب، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان، ومنهم من تقيد الكتاب مخصوص كرجال البخاري اللي وقال ذلك.
طيب
فالكلام الأول صار للمجموع يعني.
طيب هذه وش
هذا للمجرد.
وبعده
هذا المفردة ما ذكر إلا اللي قال لخص تمثيل. يعني ذكر يا شيخ مثل بمثال
أقرأ. طيب
ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء كثيرة تعقب عليه بعضها، ومن ذلك قوله صغدى بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم الصاد المهمل وقد تبدل السين إلى أن قال ففي الجرح والتعديل. نعم ثم وسكون الغين معجم بعدها قال مهملة ثم ياء كياء النسب وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدى الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضاعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدى بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره عنه، وليست الآفة من بل هي من الراوي عنه عن بسن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سلة بالمهملة والنوم. مو بشيخ المفردة أسماء مفردة فقط والمجردة هي التي تجمع الكتب.
نعم إيه؟ طيب نعم
ايش هو يقول المهم كان فن معرفة الأسماء المجردة أي المجردة من الكنى والأنساب والألقاب كذا عبر المؤلف رحمه الله.
أي مجرد مين؟
من الكنى والأنساب والألقاب اسم مجرد الكنية واللقب.
نعم نعم
يقول وتعقبه الشيخ قاسم بأنه إن كان مراده المجردة التي لا تفيد بكونه ثقات أو ضعفات أو رجال كثير مخصوص فلا يضر معنى قوله.
خلاص لا يرجع رفعه عن شرح الشرح. أنا كنت أظن بأن المجردة معناها التي يعني صرف السردل والمفردة التي أخذت بكتاب معين هذا اللي كنت أفهم. طيب من آداب الشيخ والطالب ما هو الأدب المشترك بينهما؟ إخلاص النية لله عز وجل. وما هو الآداب المختصة بالطالب؟ نعم احترام الطالب لشيخه وحسن استماعه منه وتلقيه عنه. والآداب المختصة بالشيخ عبيد هنا. سبحان الله افرض نفسك شيخا يعني التواضع والرحمة وأن لا يقف موقف المسيطر المتسلط بل المرب المهذب كذا. طيب من المهم صفة كتابة الحديث سامي تحدث عن هذا.
تم كتابة الحديث من حيث توقيت الكلام وشكله
ووضوح مداده
ولا يفرق فاصل بين الأصل بعضها بعض حتى لا يأتي فيه أحد.
طيب وغير ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
يكتب
الصلاة عليهم. نعم.
ولا
يشير
إليها
بالصواب
أو
بالرمز. تمام.
إلا إذا خشي مثلا أن يكون الصلاة على شيء.
نعم.
فلا بأس إذا كان مطلقا ويقولها في نفسه.
نعم. أحسنت. الكتب الحديث مصنفة على المسانيد والأبواب بل على أوجه متعددة. ما هي؟ نعم والأطراف. أحسنت. مما صنف على المسانيد طيب وعلى الأبواب كالبخار وعلى العلل وعلى الأطراف تحفة الأشراف. طيب معرفة سبب الحديث، لماذا كان من المهم أن نعرف سبب الحديث؟ إيش؟ نعم، لأن معرفة سبب الحديث يدل على فهم المعنى، يعني يعين على فهم المعنى. طيب من ذلك قوله ليس من نبيه السلام في السفر، لو نظرنا العموم لكان عاما، لكن إذا عرفنا أن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من نبيه السلام في السفر، يعني الصيام الذي يوصل إلى مثل هذا الحال. نعم. بعده نبدأ بهذا التنبيه المطول من صور بن تركي المطيري. يقول قد فهم بعض الطلبة من قولكم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وكذلك الدارقطني قبلهم عللوا بعض الأحاديث التي انفرد بها مسلم لعدم إخراج البخاري لها، وأن العلة هي مجرد هذا الانفراد وعدم إخراج البخاري لها، فقالوا كيف تعل 800 حديث انفرد مسلم بها عن البخاري؟ ولم يفهموا مرادك من أن الحديث الذي انفرد به مسلم أحيانا يكون فيه نكارة في متنه أو انفراد راو بأصل لا يقوى عليه أو مخالفة للثقة لمن هو أوثق منه. فاستدل هؤلاء العلماء على ذلك بعدم إخراج البخاري له وإعراضه عنه، لأنه إمام يدرك هذا الفن جيدا. فقد قال الدارقطني كما نقله عنه ابن حجر في مقدمة الفتح: لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح. ولأنه استفاد من أصل البخاري فأخرج أكثر الأحاديث عليه، واجتهد في إخراج الباقي فأخطأ في بعضها. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من تقد على البخاري الصواب فيه مع البخاري، ومن تقد على مسلم الصواب فيه في الغالب مع المنتقد. فالرجاء توضيح هذا منكم وجزاكم الله خيرا. هذا تعقيب على كلامنا السابق، لأن بعض العلماء يعللون أحاديث فيكون هذا انفرد به مسلم يعني وأعرض عنه البخاري. وعلى كل حال المرجع للصواب، يبحث حتى فيما انفرد به مسلم يبحث فيه وينظر.
الإنكار راوي لمرويه أو مخالفة إياه قولا وعملا أو صرف عمل فيه أصلا أو تعين أحد محتملاته تأويلا أو تخصيصا يخرج الحديث عن الاحتجاج به في الصور الثلاث القبلية وعن عمومه في الصور الأخيرة. أما مخالفته إياه قولا وعملا أو ترك العمل به فلا يقدر هذا الحديث، لأنه قد تأول. وأما إنكاره فإن أنكره جزما فإنه لا يصح نسبته إليه، وإن أنكره احتمالا فإنه يصح إذا كان ناقل ثقة لاحتمال نسيان الراوي الشيخ. نعم. يقول ثبت في صحيح مسلم من حديث فضل بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلها أو فصلها فوجد فيها أكثر من 12 دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. فما قولكم بالذهب الذي يباع بالأسواق والذي يحتوي على خصوص، هل البيع صحيح؟ الجواب نعم البيع صحيح، لأنه لا يباع بالذهب، يباع بالفضة. وحديث القلادة في القلادة اشترى ذهب قلادة الذهب ب12 دينار. كيف؟ إيه؟ هي المهم ليس لها دخل في الحديث، هذا ما له دخل في الحديث. يبقى النظر هل يجوز بيع الذهب ويعتبر من تبعه منه؟ فهذا نعم لا بأس به إذا كان تابعا فلا بأس، يعني يحسب قيمته كمثل يقول الغرام من هذا الذهب بكذا وكذا ومعه كسور وما يتعلق به ما هي بأس. وما توجيهكم من باعة خلاص الآن الباقي ما بدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يحيوكم وأن يقدموا لكم الإصدار 23 من إصدارات المؤسسة، وفيه تستمعون إلى قراءة مباركة لسورتي يونس وهود بصوت الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم بالرياض عام 1400 من الهجرة. وهذه القراءة جاءت ضمن سلسلة مختارات من صلاة التراويح والقيام، فجزى الله الشيخ خيرا. والآن مع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله, لكل أمة أجل, إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به, الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون.